حفظ اللسان محاضرة للأخ الفاضل جمال بن صلاح حفظه الله، كانت بتاريخ 4 من شهر ربيع الآخر لعام 42 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الآباء الكرام والإخوة الفضلاء، نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لزيارة المشائخ والآباء والإخوة والأبناء والدعاة إلى الله في هذه الدار العامرة وفي هذا المركز المبارك، وهذه نعمة علينا جميعا نحمد الله عز وجل ونشكره عليها، فإن النعم إذا شكرت حفظت وقرت وزاد الله العبد منها وبارك له فيها. فينبغي لمن رزق مثل هذه النعمة، نعمة مجالس الذكر وحلق العلم والمواعظ، أن يحمد الله وأن يشكره عليها حتى يزيده الله سبحانه وتعالى من فضله، وحتى يثبته عليها، إذ أن النعم إذا لم تشكر وإذا كفرت واحتقرت ولت أو محقت بركتها عياذا بالله سبحانه وتعالى. وما كان لمثلي أن يقف في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الدور العامرة أمام المشائخ وطلاب العلم، ولكن أحب المشائخ والإخوة ذلك، ومن باب المشاركة في الخير والتعاون على البر والتقوى لبينا الطلب، ونسأل الله عز وجل أن يسدد ألسنتنا وأن يثبت حجتنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. سمعنا في قراءة الشيخ في صلاة المغرب قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يتقوه وأن يقولوا القول السديد. فالتقوى معلومة هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقائه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. والقول السديد كما قال أهل التفسير هو القول الصائب الموافق للحق البعيد عن الكذب والباطل، هذا هو القول السديد. وهذا القول السديد وهذه التقوى من الأمانة التي حملناها، كما سمعنا كذلك في صلاة المغرب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. إذ أن بعض الناس يفهم أن الأمانة هي أن يودع شخص عندك شيء فتؤديه له عندما يطلبه، يفهم الأمانة بهذا القدر المحدود. والأمانة هي القيام بكل ما وكل إليك، القيام بكل ما وكل إليك من حقوق الله جل وعلا
ومن حقوق عباده. والناس فيها ثلاثة أقسام ذكرهم الله في ختام سورة الأحزاب: صنف لم يؤدي الأمانة لا ظاهرا ولا باطنا وهم الكفار، وصنف أداها ظاهرا ولم يؤديها باطنا وهم المنافقون، وصنف أداها ظاهرا وباطنا فهم المؤمنون. والعبد يسعى إلى الفلاح والنجاح، فالكفار والمنافقون مآلهم إلى الهلاك، وأهل الإيمان مآلهم بإذن الله عز وجل إلى السعادة والفلاح والنجاح. أيها الآباء والإخوة، ومن تلك الأمور التي حملناها وألزمنا بأدائها وهي نعم وهبنا الله إياها نعمة اللسان، نعمة اللسان، والذي أشارت الآية إلى القول السديد به الموافق للحق البعيد عن الباطل والكذب. وهذا اللسان نعمة من أجل نعم الله سبحانه وتعالى، يعبر به العبد عما يريد فينتفع به في أمور دينه ودنياه، المضغة التي بين فكي الإنسان، هذه نعمة من نعم الله. واختلافها بين الناس آية من آيات الله جل جلاله، قال الله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. من آياته أي من علاماته الدالة على قدرته التي أودعها في كونه ومخلوقاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، آية من آيات الله بحركات يسيرة ينبري على إثرها كلام يفهم المخاطب. وسبحان الله، هذه المضغة لا يكاد أن يكون هناك فرق كبير في شكلها بين الناس، ولكن الفرق في آثارها كبير. فتجد أن لكل إنسان صوتا يميزه عن غيره، ويعرف الإنسان صوت قريبه من بين ربما مئات الناس، لو نادى أبوه أو أخوه أو قريبه قال: هذا صوت أبي. كيف عرفت؟ قال: أعرفه. سبحان الله، وقل أن تتشابه الأصوات، ويتحدث الناس بها بمختلف اللغات وتعدد اللهجات واختلاف النبرات، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس تجد عنده لسان المضغة موجودة ولكن لا يستطيع الكلام، وبعضهم نقصت عليه هذه النعمة فربما تكلم بكلام ثقيل، وبعضهم ثقلت عليه بعض الحروف إلى غير ذلك. والله عز وجل يقسم تلك الأرزاق بحسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته سبحانه وتعالى. وينبغي للعبد المؤمن أن يرضى بقسمة الله في كل أمر، في كل أمر، وما معه إلا هذا إن أراد أن يسلك طريق النجاة، أن يرضى وأن يسلم بقسمة الله، وأن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. هذه المضغة من نعم الله جل وعلا، والنعم الواجب أن تشكر. وشكر النعم يكون بثلاثة أمور: باللسان والقلب والجوارح أو النعمة نفسها. فأنت ينبغي أن تثني على الله بلسانك على نعمة اللسان وعلى سائر النعم، تثني عليه جل جلاله أنه وهب وأعطاك ورزقك، وكل نعمة فيك منه سبحانه وتعالى، كما قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وأن تشكر الله بقلبك بأن تعتقد أن الله هو الذي رزقك ورزق جميع الناس النعم، وأن هذه النعمة إذا سلبت أو اعتراها مرض أو نقص فلن يعافي من المرض ولن يجبر النقص إلا الذي خلقها وأعطاك إياها. فاسأله سبحانه وتعالى واعمل بالأسباب المباحة ولا تعلق قلبك بها. وأن تشكر الله جل وعلا بالجوارح وبالنعمة نفسها. فإذا كانت النعمة بصرا فتستعمل هذه النعمة في طاعة الله وتمنعها وتحجزها عن أن تستعمل في معصية الله، وإن كان سمعا كذلك، وإن كانت النعمة هي اللسان فكذلك، أن تستعمل هذا اللسان في طاعة الله وأن تحذر من استعماله في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة الثالثة وهو الركن الثالث من أركان الشكر ربما غاب عن كثير من الناس، يعني يمن الله عليه بنعمة فيثني على الله بلسانه في وقت من الأوقات ويظن أنه قد قام بما عليه، ثم تجده يستعمل تلك النعمة في المعاصي في كثير من أوقاته ويظن أنه قد شكر الله على نعمه. ومن تمام شكر النعمة أن هذه النعمة تستعمل في طاعة الله ولا تستعمل في معصية الله سبحانه وتعالى. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء أن ينعم الله عليك بالنعم أن تستعمل النعم في معصيته؟ لو أهداك شخص مالا أكرمك بمال وقال هذا هدية استعن به على أمورك، ما أريد قال خذ هذا من طيب نفس، هل يعقل عند العقلاء أن يذهب هذا الذي أهدي له هذا المال فيصرفه في شيء يضر من أهداه إليه؟ سيقول الناس عيب عليك، الرجل أحسن إليك وأنت يعني تستعمل هذا المال فيه. ربما يبتعد عن الإساءة إليه في أمور أخرى لا علاقة له بها، فكيف لو أساء إليه بنفس المعروف الذي قدمه إليه؟ سيكون الأمر أضر. فكيف بنا وكل النعم التي عندنا من الله جل جلاله؟ كيف تطيب نفس المؤمن أن يستعمل تلك النعم في معصية الله سبحانه وتعالى؟ هذا اللسان نعمة من نعم الله، استعمله في طاعة الله واحذر من استعماله في معصية الله. كم من أبواب الخير والقربات والطاعات استعملوا اللسان فيها، تستعمل اللسان فيها، فتقرأ القرآن وتذكر الله، تسبح وتكبر وتحمد وتهلل، تعلم العلم، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تدل على الخير، تستعمله في أمور دنياك المباحة، وخذ ما شئت من أبواب المباح والحلال، وأن تمنع وتحجز هذا اللسان عن استعماله في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا اللسان لا بد أن يضبط، وأن يعلم المرء ما هو الكلام الذي يتكلمه، وأن يعد للكلام الذي يقوله جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض أهل العلم: ما قلت كلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله. يستعدون للوقوف بين يدي الله سبحانه، لكن لضعف إيماننا صار الواحد منا يقول ثم يقول ثم يقول ويفعل ثم يفعل ولا يبالي ولا يبالي ولا يعد للسؤال جوابا ولا للجواب صوابا. ينبغي علينا أن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بأن نستعمل هذه النعم في طاعة الله. قال أهل العلم: يجب على المكلف أن يحفظ لسانه من جميع الكلام، من جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه مصلحة، كلام ظهرت فيه مصلحة يتكلم به، ما ظهرت فيه مصلحة لا يتكلم. فإن شك يعني هل الكلام فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة فيسكت، لأن السلامة لا يعدلها شيء، فالصمت حالة والكلام حالات، لا يدري أين يقع اللسان فيصمت. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المؤمن أمام خيارين: يقول إن كان خيرا أو ليصمت، ما هناك حالة ثالثة بالنسبة للمؤمن، يتكلم إن كان خيرا أو يصمت إن لم يكن الكلام خيرا. إذن المرء لابد أن يحسب الكلام الذي يقوله وأن يضبط هذا اللسان، وحفظ اللسان هذا أمر مهم. في البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه أي اللسان والفم، وما بين رجليه الفرج، أضمن له الجنة. ضمان من الله على لسان رسول الله بالجنة لمن حفظ هذا اللسان. الجنة، هل تعلم معنى الجنة؟ الجنة إيماننا بالغيبيات ضعف إلا من رحم الله، وإيماننا بالماديات قوي. لو جاء شخص إلى واحد منا وقال له: هذا مفتاح شقة، شقة واسعة كبيرة لك هدية مني إذا ضبطت لسانك لمدة شهر، ما رأيكم؟ ممكن يقفل شفتيه، قل ولا كلمة ولا كلمة. لماذا؟ قال: بيت ما يجده بعضنا في سنين وأنا في شهر، لا بد أن أكون رجلا وأنا أتغلب. دنيا، لعاع الدنيا. أضمن له الجنة، وأدنى أهل الجنة منزلة من يعطى مثل الدنيا 10 مرات، 10 مرات مثل الدنيا. سبحان الله، انظر الحال كما قال الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي المقابل هذا اللسان إذا لم تضبطه بمرضات الله فسيودي بك إلى نار الله عز وجل عياذا بالله. ربما الكلمة الواحدة من اللسان تخرج فتقع بسببها في سخط الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة، كلمة يتكلم بها ويزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الترمذي، بعد أن أخبره بأركان الإسلام وأبواب الخير ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه، تخيل أخبره بهذه الأمور كلها بعد أن قال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه. ثم أخبره بأركان الإسلام وأبواب الخير ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بملاك ذلك كله، أي ما يملك عليك هذا كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يكبهم على وجوههم في النار حصائد الألسن. انظر ما أخطر هذا اللسان، ما أخطر هذا اللسان. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة، كلمة. الأمر خطير، الأمر خطير. جاء عند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى. كلمة، كلمة ربما قالها وهو في 16 من عمره، في 20، في 30، فوق ذلك ربما قالها في المسجد، في البيت، في الطريق، في السوق، العمل. كلمة قالها من رضوان الله هي ترضي الله، لكن ما كان يظن أن هذه الكلمة ستبلغ ذاك المبلغ، فيكتب الله لذلك الرجل رضوانه إلى أن يلقى. ولذا الكلمة من الخير مما تعلم أنه خير لا تحتقر هذه الكلمة، قل أدعو إلى الخير، قل الخير، مر بالمعروف ونهى عن المنكر. وفي المقابل يتكلم بالكلمة من سخط الله، الكلمة من سخط الله، لكن ما كان يظن، ربما تساهل، قال بعض الناس خذ اتق الله لسانك، قال يا أخي حتى الكلمة تريد أن تحسبها علينا، حتى الكلمة، كلمة تريد أن تحسب علينا الكلمة، وأنت تريد له الخير وأنت تخشى عليه الضر، ولكن هذا حال بعض الناس، يريد أن يتكلم بما دار في مخيلته، يتكلم. قال ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، انظر إلى عواقبها الوخيمة. قال يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. سبحان الله، سخط إلى أن يلقى الله بكلمة، ما هي بعشر كلمات، ما هي بكلمة ساعة، كلمة. تخيل بعدها يعيش على هذه الحال، ينام ويستيقظ، يدخل ويخرج، يأكل ويشرب، يسافر ويقيم، وهو في سخط الله. بعد كلمة قالها في مرحلة من عمره في مكان من الأمكنة، عاش بعدها في سخط الله إلى أن يلقاه. أتظن أن هذا سيوفق في حياته؟ أتظن أنه سيجد الحياة الطيبة بسبب كلمة خطيرة؟ كلمة تمحق عليك الدنيا، وكلمة تمحق عليك الآخرة، وربما كلمة تمحق عليك الدنيا والآخرة. في حديث أبي هريرة في قصة الرجلين المتواخين بني إسرائيل، أحدهما عابد والآخر مقصر، فكان العابد إذا مر على المقصر وجده على ذنب فقال له أقصر، فيقول خلني وربي، حتى وجده يوم على ذنب استعظمه فقال له أقصر، فقال له خلني وربي، أبعثت علي رقيبة؟ تأمل، فغضب هذا الرجل العابد وأطلق لسانه، فقال له والله، والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. رجل عابد، عابد، فقبضهم الله إليه، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، لقد غفرت له وأحبطت عمله، لقد غفرت له وأحبطت عمله، صلاحه ما شفع له. تخيل رجلا حاله مزرية في المعاصي والذنوب والخطايا، وفوق هذا اللسان يخوض في كل باب، إذا كان هذا صلاحه لم يشفع له، وغضب الله عليه وقال لملائكته اذهبوا به إلى النار، فكيف بالذي هو ليس بصالح وهو يطلق اللسان ويتكلم بكل ما دار في مخيلته؟ إذن أمر اللسان ليس سهلا، ليس سهلا، فلا بد على العبد أن يتأمل إلى هذا اللسان. تخيل أن أعضاء جسمك، أن أعضاء جسمك تخاف من لسانك، الأعضاء تخاف من اللسان، يعني ما هو الناس فقط يخافون من اللسان، أعضاءك تخاف من لسانك. من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر اللسان؟ قال أهل العلم قيل تنزله منزلة الكافر بنعمة الله، وقيل تذل وتخضع له وتشفق وتخاف من شره، الجوارح والأعضاء خائفة من اللسان لا يدي بها إلى الهلكة. ماذا تقول هذه الأعضاء؟ هذا كلام لا نسمعه بآذان رؤوسنا، لكن نؤمن به لأن الذي أخبر به هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إذا تكلم اللسان بالخير الجوارح وراءه، وإذا تكلم اللسان بالشر الجوارح وراءه. فاتق الله في نفسك وفي جوارحك، لا تهلك نفسك وتهلك جوارحك، لأن الجوارح تبع، تبع، والواقع يشهد بذلك. انظر لو تخاصم متخاصمان، تخاصم متخاصمان، لو ضبط ألسنتهما لانتهى كل شيء، أقل القليل لو ضبط أحدهما لسانه، أحدهما ذاك يسبه وهو يقول له جزاك الله خير، وهو يزيده واحدة ثانية ويقول له أحسن الله إليك، وهو يقول أنت جبان وهو يقول بارك الله فيك، ويقول لو كنت رجلا تعال أرني، قال كثر الله خيرك، انتهت المشكلة، انتهت تماما. ربما يرجع المتكلم ويقول ولا 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 قال لي شيء، يرجع يؤنب نفسه، يقول أنا أخطأت في حقه، يؤوب إلى رشده وصوابه. لكن لو أعطاه كلمة وذاك رد بكلمة، قال الشيطان الأول ها الله كلمته أقوى من كلمتك، تسكت لا تسكت، أعطى واحدة أكبر قال ما هذه والله ما هذه هي هي، أعطيه واحدة أعطى واحدة، تبدأ الكلمات تكون أكثر جرحا وأكثر سوءا، فإذا بالجوارح تبدأ، العين تحملك والعروق تظهر والإحمرار يبدأ، وإذا باليد تتحرك، وإذا بالمقاتلة والمضاربة تبدأ. هذا الواقع لا لا، هذا الواقع. ولو ضبط ألسنتهما لانتهت المشكلة، اللسان خطير، اللسان خطير، قد يكون أحيانا بين الرجل وزوجته يحصل سوء فهم، فكلمة ربما قالت له إذا أنت رجل طلقني، وأحيانا بعض الرجال ضعيف مباشرة أنا رجل، رجل ونصف، وأعطاها الثلاث دفعة واحدة ما هو، ثم تجده يبكي في زاوية وهي في زاوية ثانية تبكي، هذا موجود ولا لا؟ ويأتي إلى المفتي وإلى الشيخ وإلى القاضي أنا فعلت وأنا ما رأيك في مخرج، اضبط لسانك، هذا اللسان خطير، اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، فهذا اللسان يحتاج إلى ضبط. حديث معاذ يشهد بذلك، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني لو ملكت لسانك فبإذن الله تعان على أمور دينك، تعان وتنصر وتتيسر لك، لأنك إذا كنت تحسب الكلمة فمن باب أولى أنك ستحسب الأفعال الأخرى. الواقع يشهد بذلك، لو وجدتم رجلا صامتا كثير الصمت، ما يتكلم إلا بالقدر المعين وبكلام طيب، هل ستجدون ذلك الرجل قاتل أو زاني أو سارق أو شارب خمر؟ هو يحسب الكلمة، الكلمة يحسبها، هل سيكون متجرئا على تلك الأمور والمحرمات والكبائر؟ لو انتصر على اللسان بإذن الله على غيره يعان، على غير اللسان يعان بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذا قال يحيى بن أبي كثير ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله. ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر، ولا فسد إلا عرفت ذلك في سائر عمله. تجد هذا أيضا في واقع الناس، قد تجد شخصا ما تعرفه لكن فجأة أول ما رأيته يسب ويشتم ويلعن، ماذا يعتريك من الانطباع تجاهه؟ تقول هذا شرير، هكذا ولا لا؟ يسب يشتم يتكلم بالكلام النابي والقبيح. ولو رأيت رجلا صامت والناس يتكلمون يتشاجرون صامت يتكلم ويضبط كلامه وكلام طيب، تقول هذا يظهر فيه الخير، هكذا إلا عرفت ذلك في سائر عمله. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما على الأرض شيء أحوج، ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان، يعني ما هناك شيء في الأرض يحتاج إلى طول سجن مثل هذا اللسان، لأن اللسان هذا لو أطلقت له العنان أوداك فيما لا تحمد عقبه. إذن انتبه، اللسان هذا خطير، انتبه. وروي عن ابن المبارك أنه قال لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يقوم الليل ويشهد الزور بالنهار ويصوم النهار ويفطر على الحرام، فتجد تناقض. قال لكن لا تجده لا يتكلم إلا بالخير أبدا فيخالف ذلك عمله. يعني إذا وجدت رجل لا يتكلم إلا بالخير قال فيخالف العمل. أمامك ولوحده وأمام الصالحين وأمام غير الصالحين أينما حل ضبط لسانه، هذا بإذن الله أن سيرته طيبة. أما الذي يتكلم إذا جلس إلى الأخيار تكلم بكلام طيب، وإذا جلس إلى الأشرار تكلم بكلام غير ذلك، فهذا أصلا قد تكلم وقد أساء لسانه وقد وقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. جعل الله لك لسانا واحدا وأذنين، لسان واحد وأذنين لتسمع أكثر مما تتكلم، تسمع أكثر مما تتكلم. وانظر جعل للسان حماية مغاليق الفكان والشفتان، يعني إذا أردت تتكلم افتح شفتيك ثم افتح فكيك ثم تكلم، جهد. وأما الأذن مباشرة تصل إليها الكلمة هكذا. وبعض الناس يتجاوز كل هذا وتجده يتكلم أكثر مما يسمع، وتجده يتكلم بما لا يحسن، وتجده يتكلم بما يغضب الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول ولا يتكلم بكلمة ولا يفعل فعل إلا لديه رقيب عتيد، لديه من هو حاضر عنده حافظ لأعماله. وليس المقصود كما قال العلماء أن رقيب وعتيد اسم للملكين، بل هذا وصف وليس اسم، وصف وليس، يعني أنهما يتصفان بأنهما مراقبان للعبد حاضران عنده حافظا لأعماله، هذا معنى رقيب وعتيد. رقيب وعتيد ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، الكلمة محسوبة عليه. حتى قال مجاهد يكتب عليه حتى الأنين في مرضه. الأنين، الأنين عندما يئن المريض وهو متوجع قال يكتب عليه حتى الأنين في مرضه، هذا قول مجاهد. الأنين أين سيذهب أولئك الذين يتكلمون بالكلام ولا يحسبون له الحساب، ويتكلم بالكلام الواضح الذي يغضب الله الذي لا يرضي الله، كلمات وكلمات ولا يحسب له الحساب، أين سيذهب بهذا؟ والأنين ذكروا أن ابن الإمام أحمد حين مرض قال له ولده يا أبتي إن طاووس بن كيسان كان يكره الأنين، أنين ينافي كمال التسليم والرضا، قال فما سمع له أنين حتى مات، فما سمع له أنين حتى مات. الأنين احسب الأنين. ونحن نسأل الله السلامة والعافية. يطلق البعض منا لسانه ويتكلم ولا يبالي بما تكلم. اللسان، اللسان لا بد أن يضبط، لا بد أن يحفظ. الكلمة الواحدة تؤثر، كما سمعت كلمة واحدة يزل بها العبد أبعد مما بين المشرق والمغرب. وتأمل ما هي المشكلة في هذا المتكلم الذي كان هذا السبب أن يزل في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. قال ما يتبين فيها، ما يتبين، يتبين متى؟ بعد أن يتكلم بعض الناس، يتكلم بعد ما يتكلم، لعلي أخطأت في حقه، بعد ما يتكلم هذا الذي فيه خير، الذي فيه خير، بعد ما يتكلم قال أنا أخطأت عليه. أما بعضهم يتكلم ثم يتكلم ولا يبالي. قبل أن تتكلم احسب للكلمة السابقة. ومن قيد الألفاظ قبل خروجها بقيد النهى أغناه عن طلب العذر. الذي يقيد الألفاظ بقيد الحكمة والعقل والدين أغناه عن طلب العذر، ما يحتاج يعتذر لهذا ولا لهذا. لماذا؟ لأنه أصلا قبل أن يتكلم حسب لكلامه الحساب، قال هذا الكلام يرضي الله ما يرضي، هذا الكلام يؤذي الناس أم لا يؤذيهم، فضبط اللسان قبل أن يتكلم. يا إخوة نحن بحاجة إلى مجاهدة النفوس، يدخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر ممسك بلسان نفسه، ممسك بلسان نفسه، فقال له: ما غفر الله لك، ما هذا؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. إذا كان يقول أبو بكر مثل هذا الكلام، أنا ماذا سأقول وأنت ماذا سأقول؟ ونحن نتكلم ولا نبالي. وأولئك كانوا يضبطون كلماتهم ويضبطون أفعالهم، ماذا سنقول إذا كان يقول هذا الذي أوردني؟ هؤلاء الذين فازوا وأفلحوا لأنهم يحسبون الكلام، يحسبون الكلام، يتبينون قبل أن يتكلم من أجل ألا يقعوا في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. في حديث سفيان بن عبد الله عند أبي داود أنه قال: يا رسول الله، مرني بأمر أعتصم به. فقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، هذا اللسان كف، يكفيك الله عز وجل الشرور ويسلم لك الدين. عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. يعني لو انتصرت على لسانك وضبطته فقد انتصرت على أكثر الذنوب والخطايا، الباقي معك القليل بإذن الله يعينك الله عليه، يعينك الله عليه. أكثر الخطايا في اللسان، هذا اللسان خطير. نحن نصلي ونصوم، نقرأ القرآن، نطلب العلم، نبر بالوالدين، نصل الأرحام، نفعل الخير، نريد رضا الله ونريد جنة الله ونريد النجاة من نار الله. فإذا كان هذا اللسان، إذا كان هذا اللسان بكلمة واحدة سيودينا إلى النار، سيودينا إلى النار ويوقعنا في سخط الله، فما هي ثمرة أعمالك؟ ما هي ثمرة أعمالك وأنت تتسرع، تتسرع؟ ولذا كان بعض السلف لا يرون العبادة في الصلاة والصوم، وإنما يرونها في الكف عن أعراض المسلمين. يضبط لسانه، إذن ضبط اللسان هذا مهم. كلمة يدخل بها كافر إلى الإسلام، وكلمة يخرج بها مسلم إلى الإسلام. كافر يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل بالإسلام. وكلمة ينطق بها مسلم كسب الله أو الدين أو الرسول فيخرج بها من الإسلام، كما قال الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كلمة يخرج بها، كلمة يملك بها امرأة، وكلمة تفارقه. يقول ولي المرأة لذلك الزوج: زوجتك، فيقول: قبل قبل تزوج. وكلمة يقول زوجتي طالق، انظروا انظروا إلى درجة اللسان هذا، لا تستسهر أمره، حجمه صغير وخطره كبير، حجمه صغير وخطره كبير، وليس فيه كلفة. ربما الحلق، الحلق يتعب ويبح، واللسان لا يزال يتحرك. يعني هذا إذا ما ضبطته مصيبة، إذا ما ضبطته مصيبة فعلا، ستصاب بسببه. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلتغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان، وكم كلمة أودت صاحبها في المهالك. وانظر آفات اللسان وزلاته كثيرة، وكما سمعت في الحديث: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. احذر هذا اللسان، وحاول أن تكثر من الصمت، إلا إذا كان الكلام خير فتكلم. والذي يكثر من الصمت ولا يتكلم إلا بالخير ولا يتكلم إلا للحاجة، هذا أسلم، أسلم عن الإثم وأبعد عن الذنب. لكن الذي يتسرع ويتكلم ويكثر الكلام ويكثر الكلام، كم ستضبط الكلمات، كم ستحسب، ما تدري إلا وقد وقع. إذن أقلل. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، من صمت نجا. فالصمت إذا لم يكن الكلام خيرا فيه النجاة. وحين سئل النبي من نجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وما أحوج المرأة إلى ذلك في أزمنة الفتن، يحفظ لسانك، انتبه من زلات اللسان وآفاته وما أكثرها. من ذلك القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم هذا من زلات اللسان وآفاته، فلا تقل على الله بلا علم، لا تحلل أو تحرم أنت لا تدري، لا تفتي بغير علم. وهذه نحتاجها، من خاض في باب طلب العلم نحتاج هذا أكثر من غيرنا. بعضهم يسأل في مسألة ربما تهيبها مثل مالك وسفيان ويفتي فيها شخص لا يعرف نواقض الوضوء، ما يعرف نواقض الوضوء ولا شروط الصلاة يفتي. تجد الناس يتهيبون أن يتكلموا في أمور الدنيا وفي تخصصات غيرهم وفي الدين. أحيانا لو كنت في مجلس وتكلم الناس في أمر يتعلق بالطب وكان بحضرتهم طبيب، ربما سكت الجميع وقالوا تفضل الطبيب يتكلم، يعني يردون الكلام إلى أهل الاختصاص، وهذا من حسن صنيعهم. تكلموا في أمر يتعلق بالهندسة قالوا المهندس تفضل. فإذا تكلموا في الدين كل من في المجلس علماء، هكذا ولا لا؟ موجود هذا، بل ربما يسمع من يتكلم بعلم فيرد عليه وهو لا يدري عن أبسط المسائل والأمور. جرأة، والقول على الله بلا علم من العظائم والكبائر. بعد أن ذكر الله الذنوب من الأدنى إلى الأعلى ختمها بالقول عليه بلا علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن نحذر، نحذر يا معاشر طلبة العلم، ويحذر غيرنا من باب أولى، غيرنا من باب أولى أنه يحذر ما يتكلم إلا بعلم. تعلم أن هذا حق، أن هذا صواب، أن حلال حرام، أن المسألة على هكذا، وإلا أصمت أصمت. وهكذا كم من آفات اللسان، الكذب من آفات اللسان وهو من الكبائر، الغيبة، ذكرك أخاك ما يكره من الكبائر من آفات اللسان، النميمة من الكبائر وهي من آفات اللسان، القلب، اتهام شخص لآخر بالزنا دون بينة شرعية من الكبائر، السباب، الشتام، اللعان. سبحان الله، الآن صرت ترى في بعض المجتمعات وأحوال بعض الناس أنه يتكلم بالكلام ولا يبالي. أحيانا تسمع لعن وسب مقذع وكلمات نابية ربما يقف لها شعر رأسك، يقف لها شعر رأسك من قبحها. وصارت عند بعض الشباب وللأسف كأنه يشرب الماء البارد، بدل السلام، بدل السلام يلعنه ويسبه، يلقاه في الطريق وهو راكب سيارة ولا، وأعطاه واحدة وذاك يبتسم. ترون هذا يبتسم وربما قالوا متى نلتقي، سيلتقي معه، وربما تكلم عليه في عرض أمه ومحارمه وهو يضحك وكأنه ما سمع شيء. تسمعون الكلام؟ أين شباب المسلمين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، ويقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، واللعن أشد، اللعن خطير. بعض الناس يلعن، يلعن بعض الناس إذا عاتب من يحب يلعنه، وهذا ربما يوجد كثير في أوساط النساء حتى، إذا عاتب من يحب لعنه، يعني يضحك معه ولعنه، هذه ضحكة، ضحكة مزحة أنه يلعنه، الله يلعنك، يعني يطردوه من رحمة الله. سبحان الله، والناس ويضحك ويضحك. وبعضهم إذا ربما تكلم مع من أخطأ العكس، الإنسان يضبط نفسه، يضبط لسانه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء عند الترمذي إن العبد إذا لعن شيئا إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء ثم تهبط إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض أبواب السماء تغلق أبواب الأرض تغلق قال ثم تأخذ يمينا وشمالا فإن وجدت مساغا وإلا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. انظر ماذا يحدث بعد خروجها من لسانه وهو يرمي بها ولا يدري ماذا قال، ما يحسب لسان الحساب. إذن لا بد أن نتفطن. ربما كثير من آفات اللسان الواحدة منها بحاجة إلى مقام واثنين وثلاثة. الآفة الواحدة. الخلاصة أنه ينبغي علينا إخواني الفضلاء وآباء الكرام أننا نحرص على ضبط هذه الأشياء. وربما المتكلم أحوج منكم إلى ما يقول، ولكن كما قيل اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. ولعل للمتكلم النصيب الأوفر من النصح، فربما يتكلم الإنسان بالشيء وقد قصر فيه فيعاتب نفسه ويلومها ويحاول أن يجاهدها فيأخذ الخير. نحتاج إلى مجاهدة، ومن صدق في مجاهدة نفسه في السير في مرضات الله وفي ضبط النفس وحجزها عن معاصي الله فإن الله وعد أن يهديه وأن يوفقه. قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن جاهد النفس، جاهدها ما استطعت على أن تضبط هذا اللسان، عود اللسان، يعني حاول تغير ما أنت عليه من قبل إن كان حالك من قبل غير مرضي، غير حالك، اضبط لسانك، أقلل من الكلام. ثم إذا أردت الكلام انظر في الكلام، كلام يصلح لما يصلح، رأيت ما تبين لك اصمت. هل أعلم ما أتكلم فيه أم أتكلم فيما لا أعلم؟ إذن أسكت. راقب نفسك، صدقني أنك بالاستعانة بالله ثم بمجاهدة نفسك في طريق الخير أنك ستصل بإذن الله إلى ما تريد من الخير، وأن الله سينجيك مما تخشاه من الشر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا اللسان نشتكي من آفته وزلاته في أوساط المصلين والصائمين والصالحين ومن باب أولى غيرهم، ومن باب أولى غيرهم. فالجميع بحاجة أن يعيد النظر وأن يراقب هذه النفس. لا يفسد عليك هذا اللسان ما عملت، تسب هذا، تشتم هذا، تلعن هذا، تغتاب هذا، تنم على هذا، تحتقر هذا، تهزأ بهذا، تأتي يوم القيامة وقد عملت حسنات، حسنات كثير، صليت وصمت وقرأت القرآن وطلبت العلم، وإذا بحسناتك تؤخذ لمن تكلمت فيهم. وربما كان كلامك كثير ولا يفي بما عليك للناس، فكيف يؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليهم؟ وهذا هو المفلس كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، شخص يأتي يوم القيامة يجد حسناته في صحيفة غيره وسيئات غيره في صحيفته، كيف هذا؟ يعني هل هذا ظلم؟ لا، حسنات غيرك أو حسناتك في صحيفة غيرك مقابل ما ظلمته، سيئات غيرك في صحيفتك كذلك، لأنه ما عندك ما تدفع به المظالم فتحملت سيئاته. من يرضى هذا لنفسه؟ يأتي يوم القيامة وهو كان في الدنيا من المصلين، من القارئين، من المحسنين في كثير من الأمور، ولكن بسبب لسانه فرق أعماله الصالحة وحسناته على من ظلمه. المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، هذا المعروف عندنا. قالوا فلان المفلس يعني ما عنده مال، مفلس مسكين ما عنده شيء، هذا عندنا. لا، الرسول ليس هذا هو المفلس. من هو المفلس؟ قال من يأتي يوم القيامة من أمتي بحسنات أمثال الجبال. ويأتي وقد قتل هذا وهتك عرض هذا وطعن في هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. والله يا إخوة أن هذا أمر مخيف، مخيف أنك تصلي وتصوم تقرأ القرآن تفعل الخير وتأتي يوم القيامة تفاجأ أن الحسنات وزعت، ربما زيد فوق ذلك أنك تحملت سيئات غيرك. فاقرة، مصيبة على الإنسان أن يصير حاله إلى هذا. فالمجاهدة المجاهدة ما دمنا في مهلة ونسمع مثل هذه المواعظ والنصائح والإنسان لا زالت روحه في جسده، فيجاهد نفسه، يجاهد نفسه على فعل الخير وعلى ترك الشر، ومن ذلك أن يضبط هذا اللسان وأن يقول قولا سديدا وأن يحفظه وأن يمنعه عما يضره وعما يسخط عليه ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يحفظ ألسنتنا جميعا إلا من خير، نسأله أن يحفظ ألسنتنا من كل سوء ومن كل إثم ومن كل قول باطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احفظ هذا الخير الذي نعيشه واحفظ على أهل العلم مكانتهم ومراكزهم ومساجدهم، واحفظ على المسلمين هذه النعم التي يعيشونها، نعمة الدين والعلم والخير والوعظ والتذكير. نسأل الله أن يبارك فينا جميعا، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنة الجميع، ونسأله أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم في ختام المجلس قوموا مغفورا لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.